ألف كتابا سماه الإبليس في تلخيص باريس، وألف كتابه المرشد الخائن الذي سماه المرشد الأمين لتعليم البنات والبنين، وقرر في هذا الكتاب أنه لا بد من تبعية الغرب لنرتقي ولنتقدم، وعليه فلا ينبغي أن نعد الخلط بين الذكور والإناث حراما، ولا المراقصة بين الطلاب والطالبات عشقا، إنما هذا نوع من التقدم والتطور في هذه الحياة ينبغي أن نسلكه.
ولقد نسي هؤلاء أن فضل العالم وجهاده لا يثبت له عصمة من الخطأ أو حتى الفتنة، وأن المخالفة للعالم في قوله اتباعا للدليل والبرهان ليست طعنا في فضله وعلمه وجهاده، فإن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وهو مأجور على أي حال عند الله ما دام اجتهاده لإرضاء المولى جل وعلا. ولكن ما حجة هؤلاء الجهلة في مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل اجتهاد فلان وكلام فلان؟ إن هؤلاء الجهلة قد وضعوا حاجزا بينهم وبين كتاب الله الكريم وهدي نبيه الأمين، حتى إذا جاءهم الأمر من كتاب الله واضحا بينا أعرضوا عنه لقول من يقلدونه تعصبا وهوى ومغالاة في الفضل. ولقد أدرك الطواغيت وشياطين الإنس هذا المرض الذي يتسرب إلى القلوب التي لم تستنر بنور القرآن والسنة على أيدي العلماء الربانيين، فرأيناهم في هذا الزمان وفي كل زمان يجعلون بوسائل إعلامهم المتعددة من الجاهل عالما ومن الفاسق تقيا ورعا، ويثبتون له من الفضل بوسائلهم الماكرة ما يلبسون به على عقول الجهلة، فيتساقط هؤلاء كالفراش في بحر الفتاوى الكاذبة.
وسبب فساد الحكام فساد العلماء، فلو صلحنا لصلحت الحياة، لكن لما وجد في الأمة أمثال هؤلاء من أصحاب المدرسة العقلية وغيرهم حصل في هذه الحياة ما حصل.
وآخر ما قرأت صورة لمقال نشره من ينتسب واحد ممن ينتسبون أو كتبه واحد ممن ينتسبون إلى العلم والعلماء ينافح فيه عن الغناء وعن اللهو وعن الباطل.
وبدأ بعض الغواة ممن يعد نفسه من الدعاة يتبجح بأن الغناء حلال، وأنه عندما يسمع صوت المطربة الخبيثة خذني لحنانك خذني يعتريه من الخشوع والوجل ما لا يعتريه عند سماع القرآن.
ناهيك عمن قال إن الربا الموجود الآن في البنوك ليس هو الربا الذي حرمه الله في القرآن.
يفتي كما في مجلة الاعتصام بأن خروج النساء إلى البحر بهذه الحالة ليسبحن مع الرجال والنساء يجوز لهن في هذه الحالة أن يقصرن وأن يجمعن، ولا مانع أن تصلي بالمايوه على شاطئ البحر قصرا وجمعا، الأصابع مكشوفة والصدر مكشوف والعورات المغلظة بادية، ليته قال تصبح إمامة أيضا.
إن الذين أعرضوا عن تعلم وتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضوا بالتفقه في أقوال الرجال التي قد تخطئ وقد تصيب، إنهم أعراب في جهلهم بشرع الله المحفوظ، أعراب في جفائهم وقسوة قلوبهم تجاه كتاب الله قرآنه الكريم وهدي نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم.
قال صلى الله عليه وسلم أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، يرون السماء تمطر وهي لا تمطر والأرض تنبت وهي لا تنبت.
هذا هو معسكر الباطل، وهذا هو معبودهم المنتظر، مخلوق حقير ناقص الخلقة أعور، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، جنوده الشياطين وأمراؤه اليهود أخبث أهل الأرض، وهم مكرمون عنده بعد إفسادهم في الأرض، وأتباعه هم من عبيد الدنيا والأعراب ومن النساء كثير.
قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة مكان قريب من المدينة، فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق.
أيها الأخ الحبيب، قد سمعنا فيما مضى بعض مظاهر فتنة الدجال، وسمعنا أيضا عن بعض صفات أتباعه وبشيء من التفصيل، ولكن أين معسكر الإيمان حينئذ؟ وما صفات هذا المعسكر؟ وما موقفه من هذه الفتنة العظيمة؟ لنكمل الرحلة معا ولنتعرف على الجانب الآخر في هذه الملحمة، ملحمة النهاية.
وأمام طغيان الكفر والفتن المتوالية يتمحص المؤمنون ويتميز معسكر الإيمان، وأتباع هذا المعسكر
هم المؤمنون بخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ربا ومعبودا،
وهم المتبعون لتعاليمه وأوامره، المتمسكون بقرآنه الكريم وسنة رسوله الأمين،
المتبرئون من كل ما يعبد ويخضع له ويطاع من دون الله،
المجاهدون لإعلاء كلمة الله في الأرض،
هم أنصار الله وجنده،
يقاتلون كل طاغوت ظاهرين على الحق،
لا يضرهم من خذلهم
ولا من لامهم
ولا من ثبطهم
أو ألب الناس عليهم،
يقدمون أنفسهم رخيصة لنصرة الخالق سبحانه وتعالى ونصرة دينه.
ولقد علموا أن الله كتب عليهم القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله،
وعلموا أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة حكما وواقعا لطواغيت الأرض وأئمة الكفر،
وهم ثابتون على العهد إيمانا بوعد الله واحتقارا لملذات هذه الدنيا الفانية، وإدراكا منهم لحقيقتها حتى يقاتل آخرهم الدجال.
رهبان في الليل،
فرسان بالنهار،
أشداء على الكفار،
رحماء بينهم،
لا تفتر ألسنتهم عن ذكر الرحمن،
يدعونه ليثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين،
يعلمون أن الله ربهم هو نعم المولى ونعم النصير.
لقد نجوا من فتن الدنيا فلا تضرهم فتنة الأعور الكذاب. إن معسكر الإيمان حين ظهور الدجال وقد اتبعه كل من في الأرض ثابتون على العهد رغم البلاء الشديد، أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم الضعفاء فيه أن ينأوا عن فتنته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه.
ويأمرهم الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم بمخالفة هذا الأعور الدجال إذا ما لاقوه.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب،
كما يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالبصق في وجهه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقيه منكم فليدخل في وجهه وليقرأ بفواتح سورة الكهف.
ومنهم من لا يستريح له بال حتى يواجه الطاغوت والدجل، يواجهه بحقيقة دجله وكذبه أمام الملأ. إنه العهد، عهد الإيمان والخضوع والتذلل للملك الجبار خالق السماوات والأرض.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح، مسالح الدجال أي حرسه المسلح، فيقولون له: إلى أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر الدجال به فيشبه فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤشر بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين.
أما بقية المؤمنين فإن سيوفهم لم توضع في غمدها قط، فهم ماضون في بيع نفوسهم لمالكها إلى قيام الساعة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك.
وهنا يأتي نصر الله وتتوالى الآية.
قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، أي الدجال، إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك، إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة أي كالمرأة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها أي بشجرها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس أي المجموعة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله أي يصلحه، فيصعق ويصعق الناس.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
وتقوم الساعة وتنتهي قصة الحياة على هذه الأرض، تقام الموازين ليلقى كل إنسان جزاء ما عمل في حياته الدنيا، إما عذاب أبدي أو نعيم مقيم. حينئذ تبدو حياتنا الدنيا كأنها ساعة من زمان، وحينئذ يتعجب المجرمون كيف خسروا أخراهم لأجل ساعة من زمان، وتتجلى رحمة الخالق الرحيم بعباده المؤمنين أن جزاهم بما صبروا في هذه الحياة القصيرة على طاعته والخضوع له نعيما أبديا.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
طوبى لكل مراقب ولكل أواب شكور، طوبى لكل مفكر ولكل محتسب صبور. يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور؟ منيتنا وغررتنا يا دار أرباب الغرور، بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور. أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور؟ زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور، أو خيما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور. أفنيت عمرك في الرواحيل الملاعب والبكور، وأمنت من خدع تصورها الوساوس في الصدور. وعليك أعظم حجة فيما تعد من الغرور، ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمع للدهور. ارضى الزمان لكل ذي مرح ومختال فخور، فلسوف تقصم ظهره إحدى القواصم للظهور. لا تأمن أن مع الحوادث عثرة الدهر العثور، لو أن عمرك زيد فيه جميع أعمار النسور.
أو كنت من زبر الحديد وكنت من صم الصخور أو كنت معتصما بأعلى الريح أو لجج البحر.
أيها الإخوة، إن رحلتنا السابقة لم تكن حديثا عن مستقبل وغيب لا علاقة لنا به، بل إن المستقبل شديد الصلة بالحاضر، كما يتضح لكل من تأمل وتدبر ما سمعناه في رحلتنا السابقة. ولقد رأينا أن الناجي هو من نجا الآن، وأن الهالك هو من هلك الآن إن لم يتداركنا الله برحمة منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا عن هذه الفتنة بهذا التفصيل الدقيق إلا لكي نستعد لها، فإننا لا نعلم متى يقضي الله بها، الآن أو بعد حين. ومما سبق يمكننا استفادة بعض الدروس التي تحدد لنا بعض معالم طريق النجاة، الطريق الذي يجنبنا السقوط والاتصاف بصفات معسكر الباطل، والتي تحدثنا عنها سابقا. فما هي معالم ذلك الطريق؟
إن طريق النجاة في الدنيا والفوز عند لقاء الملك الجبار سبحانه وتعالى في الآخرة هو أن يعلم المسلم أن قوله لا إله إلا الله وعبوديته الخالصة لله تفرض عليه ألا يشرك بالله شيئا، لا حجر ولا شجر ولا بشر ولا أي من مخلوقات الله، وأنه يجب عليه التبرؤ من كل عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يتبرأ من كل متبوع أو مطاع أو معبود من دون الله، وأن يتبرأ من كل طاغوت يتحاكم إليه الناس من دون الله عز وجل. فمن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة لا إله إلا الله، ومن لم يفعل فما حقق العبودية والخضوع والمحبة لخالقه سبحانه وتعالى وإن ادعى أنه مسلم.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
وعلى المسلم الموحد أن يتذكر أن هذه الدنيا دار للعمل والابتلاء، ليتبين الخاضع المنقاد لذي العزة والجلال ممن هو عات متمرد خاضع لهواه مشرك بالله في العبودية والمذلة، فلا تغرنه بزينتها التي خلقها الله لها بحكمته، ولا ينتيه متاعها وفتنتها حقيقتها، وليثبت على الخضوع لله رب العالمين والالتزام بتنفيذ أوامره والسير على هداه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم الذي حفظهما لنا سبحانه بفضله وكرمه ومنه، حتى لا نضل ما دمنا متمسكين بهما. وليصبر المسلم على ذلك مهما تقلبت به الدنيا في سراء أو ضراء، ليصبر، فإن الدنيا تمر سريعا مهما شعر أنها طويلة، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ذلك وعد الله حقا، ومن أوفى بعهده من الله.
لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها، فاعمل لدار البقاء رضوان خزينها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها لهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محضو من عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأوطان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري قبة في العدن غالية في ظل طوبى رفيعة مبانيها دلالها المصطفى والله بائعها وجبرائيل ينادي في نواحيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام.
وعلى المسلم الموحد أن ينأى عن الفتن التي تصرفه عن خضوعه وانقياده لرب السماوات والأرض، وأن يستعين بالرحمن في درء هذه الفتن عن نفسه، فيدعوه ليلا ونهارا أن يعيذه من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، خاصة في هذا الزمان، استنانا بهدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم.
الله أعلى يدا وأكبر، والحق فيما قضى وقدر، وليس للمرء ما تمنى وليس للمرء ما تخير. هون عليك الأمور واعلم أن لها موردا ومصدر، واصبر إذا ما بليت يوما فإنما قد سلمت أكثر. ما كل ذي نعمة مجازى، كم منعم لا يزال يكفر. يا بؤس للناس ما دهاهم صاروا وما ينكرون منكر. يا أيها الأشيب الذي قد حذره شيبه وأنذر، خذ ما صغى من جميع أمر الدنيا ودع عنك ما تكدر. وطف لكل امرئ برفق واقبل من الناس ما تيسر، فإنما المرء من زجاج إن لم ترفق به تكسر. وكل ذي سكرة فأعمى حتى إذا ما أفاق أبصر. ارضى المنايا لكل طاغم وارضى المنايا لمن تجبر. يا رب ذي أعظم الرفات كان إذا ما مشى تباختر. في الموت شغل لكل حي وأي شغل لمن تبكر.
وعلى المسلم الموحد أن يعلم أن مقتضى شهادته أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يسير وفقا لتعاليم وهدي كتاب ربه الكريم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم إذا لم يعلم حكم الله أو أراد أن يتعلم دينه أن يتوجه إلى العلماء الأتقياء، فيأخذ عنهم ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله نزل كتابه بالحق تبيانا لكل شيء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن عنده علم حدثنا بعلمه، ومن اجتهد ولم يعلم فهو إما مصيب أو مخطئ، فله أجره.
وللعامي أن يقلده في اجتهاده هذا إذا اضطر لذلك، أما غيره فلا.
يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: وكيف ذاك يا أبا العباس؟ قال: يقول العالم من قبل رأيه، ثم يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدع ما كان عليه ويقضي الأتباع بما حكم، أي يرجع عن قوله ويمضي من اتبعه على رأيه فيذلون. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. وعلى المسلم الموحد أن يعلم أن العلماء هم من وصفهم رب العزة والجلال بالخشية والتقوى والصدع بالحق وعدم كتمانه وتبيينه للناس، فمن كان كذلك إلى جانب علمه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو العالم الذي يطلب عنده دين الله، ولا يخشى حينئذ من تلبيس أو إضلال ما دام معه حجته من كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين. أما من كان غير ذلك فليس من زمرة العلماء وإن كان عليم اللسان، فمن لم ينتفع بعلمه فعلمه غثاء، والأحوط للمسلم أن يبحث عن دين الله عند من هو أتقى لله وأخشى له. وليعلم الموحد أخيرا أن عبوديته لخالق السماوات والأرض وحبه لرب العالمين وتذلله له وموالاته للمولى عز وجل كل ذلك يقتضي منه النصرة لدين الله الحق بالنفس وبكل وسيلة. وليعلم أن الجهاد لأئمة الكفر وطواغيت الأرض الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا هو طريق الطائفة المؤيدة المنصورة من الله سبحانه وتعالى، والجهاد ماض إلى يوم القيامة.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
إن من تولى عن نصرة دين الله فإنه لن يضر الله شيئا، بل إن تولينا استبدلنا الله بقوم آخرين يحبهم ويحبونه، يقدمون دماءهم وأموالهم رخيصة في سبيل رب العزة والجلال.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
مراجع المادة وكتب ننصح بقراءتها للاستزادة من بعض جوانب الموضوع: القرآن الكريم، ومن كتب السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة، فصول في ذم التقليد من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، المسيح الدجال لسعيد أيوب، بروتوكولات حكماء صهيون لعجاج نويهض، الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم.
ختاما أيها الإخوة الكرام، فإن هذا العمل بشري غير سالم من النقصان، حاولنا فيه جمع أكبر عدد من الفوائد التي تتعلق بحقيقة الإسلام إلى جانب موضوعه الرئيس الذي لم يكن هدفنا الأوحد، بل قصدنا الإشارة أيضا إلى كثير من الفوائد المهمة جدا في حياة المسلمين والتي تتصل بالموضوع الرئيس اتصالا مباشرا أو غير مباشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.